عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب.
اشتمل هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها على ثلاث جمل، جملتان منها متعلقة بالحيض، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الكتاب لبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاشرة المرأة الحائض، وبيان هديه عليه الصلاة والسلام في لمس الحائض للرجل وهو معتكف. قولها رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تقدمت معنا هذه الجملة في كتاب الغسل، وبينا في حديث أم المؤمنين عائشة واغتسالها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة.
وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض.
هذه الجملة الأولى من الجملتين الأخيرتين المتعلقتين بالحيض. يأمرني فأتزر، أي أضع ما على الفرج الوزرة. وهذا فيه مسائل: المسألة الأولى جواز استمتاع الرجل بالمرأة الحائض في غير الفرج، بمعنى أنه يجوز للرجل أن يباشر امرأته وأن يستمتع منها في غير الموضع المحرم، بقولها رضي الله عنها: فيباشرني، فدل على جواز الاستمتاع من المرأة الحائض بتقبيلها وجسها ولمسها دون الإلاج في الفرج، لأن الله حرم علينا من المرأة الحائض الوطأ في الفرج، فقال سبحانه: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فبين سبحانه وتعالى أن المحرم هو الوطء في الفرج، وجاء هذا صريحا في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبين عليه الصلاة والسلام أنه يجوز للرجل أن يستمتع من المرأة الحائض بكل شيء إلا أن يطأ في الفرج، فقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح، النكاح هنا بمعنى الوطء، أي إلا الوطء في الفرج. وهذا فيه توسعة من الله ورحمة من الله عز وجل بعباده. وقد أجمع العلماء والأئمة رحمهم الله على أنه لا يجوز للرجل أن يطأ المرأة حال حيضها، فإن وطئها في حال الحيض فإنه آثم شرعا، واختلف العلماء في حكمه. فذهب طائفة من أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد هي المشهورة في المذهب، وقول إسحاق بن راهويه وطائفة من أهل الحديث، إلى أنه تلزمه الكفارة، وهذه الكفارة قالوا دينار أو نصف دينار على حسب الخبر، ومنهم من قال يلزمه دينار. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أنه لا تلزمه كفارة ولكن يلزمه الاستغفار، إذن فكلهم متفقون على أنه فعل فعلا محرما، وكلهم متفقون على أن من وطأ في حال الحيض أنه يجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله عز وجل من هذا الذنب. وأما الخلاف فهل تلزمه كفارة أو لا تلزمه كفارة، وأصح القولين والعلم عند الله في نظري هو القول بوجوب الكفارة عليه، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما دال على هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، وهذا الحديث صححه غير واحد، وبينا حكمه في شرح البلوغ وكذلك شرح الزاد، وصححه الإمام أحمد والحاكم بن القطان وغيرهم رحمة الله عليهم من الأئمة. ورواية الدينار والنصف دينار لا تعارض بينهما، فرواية الدينار تحمل على الوطأ في أول الحيض، ورواية النصف دينار تحمل على الوطأ في إدبار الحيض وفي آخر الحيض. ووجه التفريق أن الشخص إذا وطئ امرأته في أول الحيض يكون حديث عهد بالحل، بمعنى أنه يمكنه الصبر، فيكون وطئه في هذا الوقت أبلغ في انتهاك الحرمة، لأنه حديث العهد بالحل، فهذا في أول الحيض. أما إذا وطئ في آخر الحيض وإدبار الحيض وضعفه فإنه يكون قد مضت عليه فترة ومدة منقطعا عن زوجه وأهله، فخففت العقوبة في الثاني ولم تخفف في الأول، فيجب عليه دينار إن كان الوطأ في الدم البحراني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الدم القوي المشتد، ونصف الدينار إذا كان في حال ضعف الحيض. قال بعض العلماء ترتب الكفارة على وطئ الحيض، الوطئ في الحيض يجعل الوطأ في الحيض كبيرة من كبائر الذنوب، لأن عندهم الكبيرة ما يتترتب عليه العقوبة، وهذا فيه إشكال عند بعض أهل العلم رحمهم الله في بعض الأمور التي لا تصل، تكون محرمة ولا تصل إلى حد الكبيرة، كما لو قص شعرا وهو محرم وهو في النسك فإن هذا لا يجب أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وإنما قصد العلماء بقولهم في الكبيرة ما كانت عليه عقوبة، أي بحد من حدود الله عز وجل، كشرب الخمر والزنا ونحو ذلك من كبائر الذنوب التي فيها العقوبات الشرعية بالحدود.
وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض.
والإزار يكون حافظا للوطء في الفرج، فأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه ينبغي للمسلم أن يأخذ بالأسباب التي تحول بينه وبين معصية الله عز وجل. ولذلك إذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الحرام إذا زار شخصا أو نزل منزلا ويمكنه أن يتلافى الزيارة والنزول، فإنه يتعين عليه ألا يزور وألا ينزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالسبب فأمر أم المؤمنين أن تتزل. وهذا أصل عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك بالنسبة للأسباب المفضية للوقوع في المحرمات، لأن النهي عن الشيء نهي عن سببه المفضي إليه. ولذلك حرم الله الزنا وحرم وسائل الزنا كالنظرة المحرمة والخلوة ولمس الأجنبية لأنها تفضي، وعليه فإنه ينبغي للمسلم أن يأخذ بالأسباب في ترك المحرمات. ولذلك يفتي العلماء إذا سئلوا، إذا سأل الشخص وقال إن جلوسي مع فلان أو مع صاحبي فلان أو مع أصحابي يفضي بي إلى الوقوع في الكبائر والمحرمات، فإنهم يقولون له لا تجلس. ولهذا أصل في السنة كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فإن العالم أمره، الذي قتل 100 نفس أمره العالم أن يتحول عن قريته. وهذا أصل في تعاطي الأسباب والبعد عما يوجب الوقوع في المحرم. وحملوا عليه قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الرجل إذا جامع زوجته وهو محرم أن عليه الحج من قابل، أن عليه أن يتم حجه الفاسد وعليه الحج من قابل، وأنه يفارق زوجته من الموضع الذي حصل فيه الجماع. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من الأئمة أن فائدة هذا أنه إذا مر إلى على الموضع الذي أصابها فيه ربما تهيج نفسه فيقع في الحرام ثانية، ولهذا أصل. وذكر له شواهد وقال إنه صنيع الحكماء والعقلاء بتعاطي الأسباب بالبعد عن الأمور المفضية إلى الحرام. ومن هنا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزر، وهذا يدل على أنه ينبغي للرجل والزوج أن يتعاطى الأسباب التي توجب امتناع الوقوع في الحرام. وأخذ منه بعض العلماء المنع من الاستمتاع بالفخذين وما حول الفرج بالمباشرة، وقالوا إن هذا قد يغري بالوقوع في الحرام فيطأ في الفرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارم. فلما حرم الله الفرج فإن الرجل إذا استمتع بالفخذين وما يقارب الفرج لا يأمن أن يطأ في الفرج. ومن هنا أمرها أن تتزر، فأخذ بالحيطة بالحمى، وهذه كلها من الموانع سدا للذريعة أو خشية أن يتذرع بها إلى الحرام. ولذلك نهى الشرع عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، والأصل في النهي أثناء الطلوع، ونهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والأصل في النهي هو غروب الشمس، لأن السنة بينت أن السبب هو مشابهة المشركين، فالمشركون من عبدة الشمس يسجدون لها إذا طلعت ويسجدون لها إذا غربت. ونهى الشرع عن الصلاة بعد صلاة الصبح كحما للمحرم، وهو وقت الطلوع ووقت الغروب. ومن هنا يكون من باب حفظ الحد ومن باب الحمى، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن لكل ملك حمى وأن حمى الله محارمه. فالمقصود أن الأمر بالاتزار يحفظ فيه المسلم نفسه من الوقوع بالوطئ في الفرج. نعم.
وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف، جملة وهو معتكف حالية، والاعتكاف من العكوف، عكف على الشيء إذا لزمه. ومنه قوله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون لها. والمراد به لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، وسيأتي إن شاء الله بيانه وبيان أحكامه في موضعه بإذن الله تعالى. وكان يخرج إلي رأسه، وكان يخرج لها رأسه، لأنها كانت حجرتها بابها مطل على المسجد رضي الله عنها وأرضاها، فيخرج إليها رأسه صلوات الله وسلامه عليه. فدل على أن المعتكف إذا أخرج جزءا من بدنه أنه لا يبطل اعتكافه، ولذلك لو أخرج يده فناول شخصا متاعا، أو أخذ من شخص متاعا من خارج المسجد وهو معتكف، فإن هذا لا يؤثر في الاعتكاف. ولذلك قالوا: الجزء لا يأخذ حكم الكل، بناء على هذا الأصل. وإن كان في بعض المسائل يسري الحكم بالجزء على الكل، كما لو قال للمرأة: يدك طالق، فإنها تطلق كلها، لكنه من باب آخر، وهو أن الطلاق لا يتجزأ، حيث لا يتعلق بعضو دون آخر. والأصل أنه إذا تلفظ به المسلم فإنه يمضي عليه، فلا وجه لإبطاله بعد تلفظه به، فسريانه هنا من باب آخر، لكن من حيث الأصل أن الجزء لا يأخذ حكم الكل. وإذا قلنا إن الجزء لا يأخذ حكم الكل، فإنه ينبني على ذلك أنه لو قال: والله لا أدخل هذه الدار، فأدخل يده أو أدخل رجله أو أدخل رأسه، فإنه لا يلزمه أن يكفر كفارة اليمين، لأن الجزء لا يأخذ حكم الكل. واستثني من هذا إذا كان قصده ألا يدخل منه شيء، وهذا معروف في باب الأيمان في اعتبار النيات والمقاصد، فهذا باب آخر. لكن من حيث الأصل أنه لو حلف أنه لا يدخل دارا أو لا يخرج من دار، فأدخل يده أو أخرج يده أو أدخل جزءا من بدنه أو أخرج جزءا من بدنه، فإن هذا لا يوجب الكفارة عليه. وقولها رضي الله عنها: فأغسله، أي أغسل الرأس. وفيه دليل على أن المعتكف يجوز له أن يغسل رأسه، وفيه دليل على مشروعية خدمة المرأة لزوجها، وأن هذا بالمعروف، حيث كان أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين يخدمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قال قائل إن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخدم، فيجاب بأن الصحابة كذلك، كان الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن يقمن على شؤون أزواجهن، كما في الحديث الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أنها خدمت في بيتها عند علي رضي الله عنه، في الحديث المشهور في قصة الذكر بالتسبيح والتحميد والتكبير عند النوم، فلم يعب النبي صلى الله عليه وسلم عليها أن خدمت علي رضي الله عنها، بل أبقاها على ذلك وأمرها أن ودعاها لإصابة الخير ببقائها على خدمة بعلها ورعاية لبيت زوجها. فالمرأة تخدم زوجها بالمعروف وتقوم على شأنه بالمعروف، وليس في هذا غضاضة، بل إن الله كلف الرجال بأمور والنساء مكلفات بأمور، وبهذا تستقيم الحياة، لأنها الفطرة التي لا يمكن أن يستقيم بها الحال، لا يستقيم الحال إلا بها. وقولها رضي الله عنها فأغسله وأنا حائض، فيه دليل على أن الحائض طاهر، أنها طاهرة وليست بنجسة، لأنها ستصب الماء، فلو كانت نجسة لسرت النجاسة بمخالطة المائع. فلما غسلت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، دل على أن الحائض ليست بنجسة، ولذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم من الموضع الذي شربت منه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكان من كرم خلقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يدنى إليه العرق فيه من اللحم، فيقسم على أم المؤمنين عائشة فتنهشه، فيضع فمه حيث وضعت فمها رضي الله عنها وأرضاها، وصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين، وجزاه الله خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، فوضع فمه حيث وضعت فمها لكي يبين طهارة المرأة الحائض، وأن الحيض لا يجب الحكم بالتنجيس. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري، الحجر والحجر والحجر أصله المنع، منه قوله تعالى ويقولون حجرا محجورا، أي حراما محظورا وممنوعا، وقال تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما حجرا محجورا، أي مانعا ويحول دون اختلاطهما ببعض. ومنه سمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه بمعنى يمنعه، كما قال تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل يعقله ويمنعه عما لا يليق. وقولها رضي الله عنها في حجري، الحجر ما بين السرة، يشمل ما كان أسفل من سرة الإنسان إلى أنصاف الساقين، إلى أنصاف الفخذين، فهذا كله من الحجر. يتكئ في حجري، هذا من كرم خلقه عليه الصلاة والسلام ومعاشرته لأهله صلوات الله وسلامه عليه، حيث كانت أم المؤمنين رضي الله عنها مع كونها حائضا كان يجالسها ويؤاكلها ويشاربها ويخالطها، وكانت اليهود إذا حاضت المرأة لم يجالسوها ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها، وكانوا في الجاهلية ربما اعتزلت المرأة الحائض في بيت لها أو حش لها كالخن تجلس فيه بعيدة عن أهلها وزوجها، فوسع الله عز وجل على عباده ويسر وخفف عن هذه المرأة وجعل ديننا على هذا اليسر، فالمرأة الحائض تخالط وتآكل وتجالس وليس في ذلك محظور شرعا. وقولها فيقرأ القرآن فيه دليل على جواز قراءة القرآن والإنسان متكئ على المرأة الحائض أو متكئ على دابة علقت بها نجاسة، ووجه ذلك أن الفرج لا يخلو من النجاسة إذا كانت المرأة حائض لأنه يخرج معها دم الحيض. وأجاب بعض العلماء بأنه إذا خرج دم الحيض فإنها تغسل رضي الله عنها وأرضاها، فلا وجه للاستشهاد به على هذا الوجه. وأما بالنسبة لقولها فيقرأ القرآن وأنا حائض، قال بعض العلماء إنها نبهت على أن الحيض يمنع من قراءة القرآن، لأن لو كانت المرأة الحائض نفسها تقرأ القرآن لما كان لقولها من فائدة، ولذلك تمنع المرأة الحائض من قراءة القرآن. ويقوي هذا الأحاديث الواردة في منع الجنب من قراءة القرآن كقوله عليه الصلاة والسلام أما الجنب فلا ولا آية، وقوله في حديث علي رضي الله عنه حسنه غير واحد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه أو لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. فهذا كله يقوي الأصل الذي ذكرناه. وقصة عبد الله بن رواحة وقد أشار الإمام البخاري في الصحيح إليها تشير إلى هذا المعنى، أن الصحابة كانوا يعرفون أن المحدث حدثا أكبر لا يقرأ القرآن، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام وهو على الحدث الأصغر، فكيف بقراءة القرآن مع الحدث الأكبر؟ فقال إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله، فشأن القرآن عظيم. وإذا قيل بمنع المرأة من قراءة القرآن في الحيض فإن هذا استثني من كذا، ينبني عليه أيضا منعها حال النفاس، لأن الكل موجب للطهارة الكبرى، وكل من الحيض والنفاس والجنابة حدث أكبر، فالحكم فيهما فيها سواء. وأما النفاس فقد استثنى العلماء رحمهم الله المرأة إذا نفست وخشيت نسيان القرآن أن تقرأ القرآن، وهذا لوجود الحاجة. وقال بعض العلماء إن المرأة إذا كانت حائضا أو نفسا وخشيت السحر وخشيت الأذى جاز لها أن تقرأ آيات التعوذ، وهذا على سبيل التعوذ وليس على سبيل القراءة. ومن هنا قالوا يجوز لها أن تتعوذ ورخصوا لها في ذلك. وجمهور العلماء من الأئمة الأربعة على منع المرأة الحائض والنفساء ومن كان عليه حدث أكبر من قراءة القرآن، خلافا للظاهرية الذين أجازوها واستدلوا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم الروم إلى كسرى من محمد بن عبد الله إلى كسرى عظيم الروم أسلم تسلم أسلم يؤتك الله إلى قيصر عظيم الروم أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فاعلم أن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. قالوا إنه كتب بالآية إلى كافر، وهذا يدل على أن المحدث حدثا أكبر يجوز له أن يقرأ القرآن. ورد هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصغ الآية كصياغتها متلا قل يا أهل الكتاب تعالوا، وإنما قال ويا أهل الكتاب، فدل على أنها خرجت عن سياق القراءة. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آية ومحل الخلاف أن تكون القراءة، والقراءة تكون بأكثر من الآية، حتى قال بعض العلماء أقلها أن تكون بثلاث آيات، لأن هناك خلط خاصة عند بعض الناس ما بين القراءة والاستشهاد، فالاستشهاد شيء والقراءة شيء. فأنت إذا ذكرت الآية أو الآيتين أو الثلاث في موعظة أو خطبة أو درس فإن هذا استشهاد، ولذلك لا يلزمك أن تقرأها بالتجويد ولا يلزمك أن تستعيذ قبل القراءة لأن هذا استشهاد. ولكن تجد العوام الآن إذا جاء يستشهد بالآية يقول، لأن الله تعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويذكر جزء الآية فيصوغها صياغة القراءة، والواقع أن القراءة لها حكم والاستشهاد له حكم آخر. ومن هنا ترتيل القرآن عند الاستشهاد، قال بعض العلماء إنه لا يلزم لأن الاستشهاد لا يأخذ حكم التلاوة. فكتابته عليه الصلاة والسلام إلى عظيم الروم قيصر وإلى عظيم الفرس كسرى، كتابة عليه الصلاة والسلام لعظيم الروم قيصر تخرج على هذا الوجه، أنها من باب الاستشهاد وليست من باب التلاوة، والخلاف إذا كان ذلك في معرض التلاوة وليس في معرض الاستشهاد. وعليه فإنه يقوى مذهب الجماهير أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، وما استثني فإنه يستثنى لمكان الحائض.
عن معاذة رحمها الله قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.